بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله. أهل العناية ببحث الألفاظ تحدثون عن هذه الإضافة ويقولون أي نوع هي، باب موجبات الغسل كذا، ولهم كلام في هذا الباب يمكن أن يرجع إليه عند قول صاحب جمع الجوامع: وجعلته في مقدمة وسبعة كتب، في واحد المبحث هام. لأن بعضهم تقول باب في موجبات الغسل، هذيك الظرفية، هذيك الظرفية شغلت الباحثين مدة لأنها جاءت على خلاف ما هو معتدل في الظرف، لأن الباب ليس هو الذي في موجبات، بل الموجبات هي التي في الباب. باب في فرائض الصلاة، واش الباب هو الذي في فرائض الصلاة ولا فرائض الصلاة التي في هذا الكتاب؟ كتاب في فرائض الوضوء مثلا، باش نقربوه، واش فرائض الوضوء التي في الكتاب ولا الكتاب هو الذي في فرائض الوضوء؟ واش كان الفرائض؟ أن الفرائض هي المظروف وأن الكتاب هو الظرف، ولكن في التعبير وقع العكس، أن ما كان ظرفا بظاهر العبارة صار مظروفا. خلاصة القول أن هذه الإضافة وفي الظرف الواقعة هنا بحثت بحثا أوجه على ما بقي في الذهن على أربع توجيهات تنظر هناك لمن أراد أن يرجع. نعم، وعند قوله وفي على ما بما هذا الشيء العبارة ديالو في مقدمة ولا حصرته ولا بحال هكا في سبعة، في مقدمة وسبعة كتب، هذا في مقدمة كاين هذاك البحث ما ربما. وأظن أن الذي أطال في هذه المسألة هو العطار في حاشيته على المحل ينظرون. باب في موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله، إذن هذه هي الأمور التي يتضمنها هذا الباب. قال: وموجبات الغسل عند الناس ست فقط: الحيض والنفس. موجبات الغسل عند الناس، هذه كلمة عند الناس هنا إنما استعمله لتتميم الكلام، لأن الظرفية الأصل فيها أنها تفيد الاختصاص، ويمكن أن يكون كلامه موجها بأن قصده عند الناس أي عند المسلمين، لأن المؤمن هو الإنسان حقيقة كما هو معلوم. هم الناس، كل الناس يا أم مالك. الناس كلمة فيها ضرب من الحمد والثناء، فقد يوجه كلامه على أن الناس هنا المقصود بالمسلمين، إذ الذي قام به الإقرار لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية والوحدانية هو الإنسان، لأنه به ارتقى فوق غيره من الحيوان والجماد. كنا توجيه هذا الكلام بهذا الاعتبار. قال: ست، وبعضهم يجعلها سبعا. هذا توجيه بناء على أن الإنسان الحقيقي هو الذي قر بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته، كقول الشاعر: هم الناس، كل الناس يا أم مالك. قلنا ماشي قلنا ولا يصدق عليهم الناس، يصدق عليهم الناس، ولكن الرجل أيضا يصدق على كل ذكر، وليس كل الذكور رجالا، لأن الرجل لا يطلق إلا على من كانت فيه مزية. قال تعالى: من المؤمنين رجال زادوا على هذا الأمر. نعم، الرجل في الأصل في القرآن العظيم، الأصل في الرجل في القرآن العظيم أنه لا يطلق إلا على المؤمن، وفي غيره يطلق الملأ، وهذا يمكن أن يؤخذ منه القصد إلى التفرقة. لا تجد كلمة رجل أو رجال تجد في القرآن إلا هذا المعنى، إلا للمؤمنين وأرباب الإقرار بوحدانية الله. وقال رجل مؤمن، وجاء رجل من أقصى المدينة قال رجلان، وإذا تحدث في غير قال الملأ من قومه، قال الملأ الذين كفروا. يطلق الملأ، يقول الملأ على من ليس مؤمنا. هذا فقط على بيان أن اللفظ وإن كان له معنى عام لغة فقد يكون له معنى خاص لمزية من المزايا، كما في هذا البيت قد نوجهه وإحنا غير كنقلبوا على التوجيه. ست، موجبات الغسل ست، والذي هو مشهور في كتب الفقه أنها أربع فقط، وذكر صاحب الذخيرة على ما أظن أنها سبع في الذخيرة، ذكر أنها سبع. وعلى كل حال فإنما يدخلون غسل الإنسان حيا وميتا، ولذلك وصل العدد إلى هذا الذي ذكر. أما إذا نظرنا إلى موجبات الغسل على الحي الذي يلزم بغسل جسده فهذه ليست إلا أربعة، ليست إلا أربعة كما سيأتي بيان ذلك. قال في عدها ست فقطع الحيض، قوله قطع يعني انقطاع، وهذه العبارة ديال النظيم هنا ماشي يعني ماشي شي نظم علمي، يعني كتلقى بعض العبارات في حقيقة الأمر بعد هذه المعارف العلمية كخصت بواحد الألفاظ التي تطابق المعنى الأصلي، لأن القطع فيه فعل المكلف، فيه فعل المكلف، والصحيح أن كلمة القطع هنا سكون انقطاع هو الذي يكون سببا، أما القطع فهو فعل كأنه أسنده إلى الإرادة، ومعلوم أن الحيض والنفاس لا يمكن الإنسان يقطعه، ولذلك التعبير الفقهي أنهم يقولوا انقطاع ارتفاع هكذا، لأنه فعل ذاتي فعل يكون بغير الإرادة وليس بالإرادة، فإذا ارتفع الحيض ارتفع سواء أرادت المرأة أو لم تريد. أما إذا قلنا قطعة ستقطعه عاد كيكون عليها الحيض، لأنه الفعل إذا يسند إلى المكلف عاد تتعلق به هو خصو هذاك الفعل باش ترتب عليه هذاك الحكم، ولهذا فهذه العبارة أولوها بمعنى الانقطاع، يعني نقدر نقولوا انقطاع ماشي قطعة. وهل يطلق الانقطاع على القطع وما وجهه وطريقة؟ هذه المسألة فيها ضروب من التأويلات، على أي حال غادي نختصر الطريق ونقولوا القطع بمعنى انقطاع. هذا الشيء اللي كيبان لحيض ونفاس أراد به تنفس الرحم بالولد، فإذا قطع الحيض والنفاس فإنه يجب الغسل سواء جاء هذا الدم معه أو قبله أو لأجله أو بعده، واستحسن القول بوجوب الغسل من النفاس بدم وبغيره، إن الحيض تنعفو بأنه لا بد فيه من الدم، وأن ارتفاع دم الحيض يستوجب الغسل بحيض أو نفاس. الحيض معروف أنه إذا ارتفع دمه فإن فيه الغسل، والنفاس هل يتعلق هذا الغسل بالنفاس أو لا بد فيه من الدم؟ هذه مسألة، إن كان فيه الدم فلا خلاف لأنه يجب الغسل بارتفاع الدم لما قرره الفقهاء من أن هذا الدم الذي يكون بعد الولادة هو دم الحيض، وإنما كان الولد يتغذى منه فلما انقطع غذاؤه عنه خرج، إنه هو الدم ديال الحيض الذي يبقى ولم يأكله الولد، لأن الولد يتغذى من دم الحيض، ولذلك ينقطع دم الحيض عن المرأة في الحمل، لأنه تمشي السرة تدخل في السرة إلى البطن ويكون غذاء. نعم، فإذا ولد الولد ذلك الدم المجتمع من الحيض لم يعد للولد، لم يكن للولد يأكله ثم يتغذى منه، ثم هذا الدم لم يكن مستكملا للولد في الأكل، فخرج فتبع الولد وخرج، هذا ما قرره الفقهاء في هذه المسألة، ولذلك حكموا عليه بأنه هو نفسه دم الحيض، فإذا ارتفع فإنه لا بد من الغسل كما يغسل بعد دم الحيض بلا فرق. وقد قرر هذا المالكية والحنابلة وغيرهم، وذكر ابن قدامة هذا الكلام في كتاب المغني المتقدم وذكره غيره أيضا. إذن إذا كان الدم بعد النفاس فلا نقاش، وإن لم يكن الدم وإنما خرج الولد هكذا بلا دم، هذا على سبيل الفرض، هل كذلك يستحب الغسل أو يطلب الغسل، أي أن خروج الولد يجب فيه الغسل وإن لم يكن معه دم؟ نعم، هذا هو المعروف المشهور عند المالكية وهو المعتمد عندهما. إذن فالنفاس إذا ارتفع، فالحيض إذا ارتفع وجب الغسل ما ورد في ذلك من الأحاديث، والنفاس ملحق به لأنه هو، وإذا خرج الولد بلا دم فإنه يجب الغسل أيضا لما هو مغلب في هذا المقام من حكم العادة، مغلفون من حكم العادة، لأن الشيء إذا كان معتادا وتخلف فإنه يحكم لهذا بحكم الغالب. يقول شي واحد، ولماذا يقول الفقهاء بأن الحكم يدور مع علته وجوجا وعدما؟ هذه المسألة، هذه القاعدة تنزل فيما لم يستثنى من الجزئيات، ومنها ما حكمه الغالب. ما حكمه الغالب فإنه يحكم به، وإن لم يكن تكون العلة التي تعلق الحكم بها ثابتة فإن الحكم يجرى على الغالب. وهذا لأن العلة قد تكون حكمة وقد تكون مقصدا شرعيا، فتخلف ذلك لا يضر في تعميم الحكم وجعله شاملا للناس. فيه خلاف، سيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في باب الحيض والنفاس. غادي يجي الكلام وغادي نهضروا على الصور الأحد الأدنى والحد الأقصى وما وأدلة كل مسألة إن شاء الله على حيض. وأما انقطاعهما فهو شرط في صحة الغسل، لا بد من ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش وإذا أدبرت، أي الحيضة فاغتسلي، وهذا الحديث تظن أنه متفق عليه. نعم هذا الحديث متفق عليه، وهذا يكفي، وهذا يكفي. فإذا وجد الحديث النبوي وصح فهو الذي إليه المرجع في المسألة ولا كلام بعد ذلك. أما النفاس فإنه ما قلنا بأن فيه الغسل، لأنه هو نفسه دم، فإذا انقطع فإنه يغسل. وإن خرج الولد بلا دم فالمعتمد والمرجح أنه يزرع عليه حكم الغالب، يستحيل أن يخرج الولد بدون دم. فرضنا هذا الشيء الغريب النادر، والنادر أصلا لا يعتد به، وإنما يزرع عليه حكم الغالب، ففرضناه على سبيل، فذكرنا على سبيل الفرض، فإن وجد فإنه يلحق بالغالب. أما دم الاستحاضة نذكرها هنا وإن لم يذكرها الناظم. أما حكم الإحاضة فإنه لا يجب الغسل منها. دم الاستحاضة تغسل المرأة إذا انتهت أيام حيضها، لأن دائما دم الاستحاضة كيجي بعد دم الحيض، دم الاستحاضة يأتي بعد دم الحيض. وكيف تعرف المرأة دم الحيض من دم النفاس؟ بالتفصيل أن ذلك سيأتي، ستعلمه بالعلامات وبالمدة. وسيأتي الحديث عن أنواع النساء، منها الملفقة والمعتادة والصغيرة والمبتلة قليلة. وهذه المسألة فيها تفاصيل فقهية يأتي ذكرها في باب في الباب الذي تحدث فيه عن هذا الأمر. ولا يجب الغسل باستحاضة، مثل مرمة المستحاضة، إذا ارتفع دم استحاضة أخسى تغسل، ولا أخسى تغسل وتسلي لكل صلاة. هذا هو المذهب الراجح، أن دم المرأة المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة. وهذا هو مذهب جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب ابن مسعود ابن عباس وعائشة وعروة وابن الزبير من فقهاء الصحابة، وابن سلمة ومالك وأبو حنيفة وأحمد. هؤلاء جميعا قالوا بأن المرأة المستحاضة لا تغتسل إذا ارتفعت دم حيضتها، ولا يلزمها أن تصلي لكل صلاة. نعم أن تغتسل لكل صلاة. نعم
الشافعي هو الذي استثنى من ذلك.
نعم الشافعي يقول بأنها تغتسل، وربما استدل والله أعلم بحديث أم حبيبة، لأن النبي سألته عن هذا الأمر فقال لها اغتسلي وصلي. وقالوا بأنها فهمت من هذا الحديث التكرار فكانت تغتسل لكل صلاة. قالوا الذين أجابوا عن هذا الحديث بأنها إنما فعلت ذلك تطوعا، لم تفهم منه الوجوب، وإنما فعلت ذلك تطوعا. ومع تردد الدليل في الاحتمال فإنه يصار إلى الأخذ بالدليل الراجح في المسألة القوي، أن الأصل أنه لا يجب الغسل إلا بدليل. وما دام هذا الدليل غير ثابت فلا يمكن أن نفرض على الناس وأن نلزمهم بما لا دليل عليه. والإلزام خلاف الأصل، والأصل عدم التكليف، والتكليف لا يثبت إلا بدليل. ومن هذا الأصل قالوا بأنها لا تغتسل لكل صلاة وتغتسل عند القداحة وهذا يكفيها. ثم إن قوله فاغتسلي وصلي فيه الأمر بالماهية وهو الإتيان بالاغتسال، ولم يأمرها بالتكرار، والأمر الأصل فيه حقيقة أنه لا يدل على التكرار. وفيها مثل هذه المواضع ينفع ما تقرر في علم الأصول في مسألة يتعلق بالأمر، منها مسألة هل الأمر يقتضي التكرار. هل الأمر يقتضي التكرار مسألة من المسائل التي كثيرا من الطلبة يقولون عند دراستها، إحنا هذه المسألة درسناها، هل الأمر يقتضي التكرار؟ بعضهم قال يقتضي، بعضهم قال لا يقتضي، جمهور قالوا لا يقتضي ولكن المرة ضرورية من ضروريته. ثم نجد بعد ذلك أن الشريعة قد فسر فيها ما يتكرر وفسر فيها ما لا يتكرر، والشريعة قد استكملت وبنيت، فما فائدة دراسة مثل هذه المسائل في علم الأصول؟ مثل هذه المسائل التي تدرسها النكت بحال هذه المسائل كتنفع فيها، لأنها قال لها نجم فاغتسلي وصلي، وشهد فاغتسلي معناه يغتسلي لكل صلاة. فمن يرى أن الأمر يقتضي التكرار يقول نعم باعتبار الأصل، تقول لك الأصل أن الأمر يقتضي التكرار باعتبار الأصل، واستمر على هذا الأصل حتى يريد الدليل الذي ينقل عن هذا الأصل. ومن قال لا يقتضي التكرار وإنما المرة من ضروريته سيقول يقتضي مرة واحدة بالضرورة وليس بدلالة اللفظ، ومن قال بأنه يقتضي المرة بدلالة اللفظ سيتفق في الرأي، إنما هذو كيتبتوا بجهة وهذو كيتبتوا بجهة أخرى، هذو كيتبتوا من جهة الوضع والدلالة اللغوية، وهؤلاء كيتبتوا من جهة الواقع والعادة والضرورة. مع أن إشكال في الأدلة التي استعملت وهي كثيرة في الأدلة، إحنا عندنا هذا الحديث اليوم وبغينا نعرفوا الرأي الراجح فيها، كاع داك الشيء درسناه في هذيك المسائل محتاجين ليه اليوم، محتاجين ليه في هذه الساعة، ديك الدراسة لتلك المسألة التي درست في هذاك الباب محتاجين ليها في هذا الحديث. واش نحملوا فاغتسلوا على التكرار؟ إذا كنا مقتنعين عندنا قناعة علمية بأن الأمر يقتضي التكرار، غادي نرجحوا المذهب ديال من يقول بالتكرار، ونقول بأن هذه بأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة فهمت فهما حقيقيا لهذا اللفظ فأخذت به. وإذا قلنا بأنها لا يقتضي التكرار سوف نأخذ بهذا الأصل، غادي نتشبتوا بهذا الأصل أنه لا يقتضي التكرار، ونطلب الدليل على الزيادة، لا يقتضي التكرار المرة كينا والزيادة غادي نقلبوا على الدليل ديالها، غادي نشوفوا الأدلة اللي كينا. تصرف أم حبيبة، تصرف أم حبيبة قد يكون من فقه، وهي ليست وفقها ليس حجة في التخصيص، وإن كان في الحقيقة بعض الناس يقول بأن رأي الصحابي ترجح به الدلالة أو حجة، ولكن يبقى أنها لا تستطيع أن تخصص دليلا شرعيا بعلمها ولا بفقهها. نحتاج إلى النقل عن صاحب الشرع، لأنه كلامه هو الذي يرجع إليه هذا الأمر. ما رقيناش، نستمر على هذه الأصل أن المرة أن الغتسلي لا يقصد إلا مرة واحدة. إذن خلاصة القول أن هذا الحديث إذا نظر إليه بالتحقيق فإنه لا يقتضي لا مرة ولا تكرارا، وإنما المرة من ضروريته. إذن فالمستحاضة لا تغتسل لكل صلاة، وإنما تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة، نظرا لأنها بمثابة صاحبه السلس.
هل يصح أن يكون دليل ما رجحت أنه لا يقتضي التكرار من المرة إلا عن طريق لزوم العادة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر صحابيا قال له حج قال له أكل عام يا رسول الله؟
نعم،
كان الأصل الوضعي لما سأل الصحابي لأنه عربي.
نعم، هو هذا الصحابي مثلا سأل لما تقرر عنده من أن بعض العبادات تتكرر وبعض العبادات لا تتكرر، واختلطت عليه هذه العبادة في أي قسم، ماشي لأن الأمر يقتضي التكرار يا عباد الله يحج، ولكن الحج يتكرر كل سنة، فهل يجب علينا أن نحج كل سنة؟ هذا السؤال مأخوذ من جهتين، من جهة أن الحج يتكرر فأراد أن يعرف هل يجب علينا حضور كل سنة، ثم من جهة أن العبادة فيها ما هو متكرر وفيها ما ليس متكررا، فسأله عن هذا الأمر، ولو أن هذا عنده دل عليه اللفظ لكان سؤاله عنه سؤال عن أمر حاصل، ولكن سأله لتردده لوجود التردد بين المرة والتكرار أخذا من هذا الذي تقدم ذكره من القرائن، ولا حجة فيه على أن الأمر يقتضي التكرار. جابوا في الباب وأجابوا عنه، أتوا به في باب هذا الأمر يقتضي التكرار وأجابوا عنه وردوا هذا الدليل، أولا أفرغوه من هذا الذي ادعي فيه، وأتوا بأدلة أخرى تدل على أن الأمر في حقيقته لا يدل على التكرار ولا على المرأة. إذن المرأة المستحاضة لا تغتسل، ولكن ندب الغسل لانقطاعه. ندب لماذا؟ لأنه للتنظيف، لأن هذا الغسل للتنظيف وتطيب النفس، كما يندب غسل المعفوات إذا تفحشت لذلك. والاستحاضة دم من جملتها. وأما هذا هو التوجيه الفقهي للندب، احنا قلنا لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ولا يجب عليها أن تغتسل حتى لو ارتفع دم الاستحاضة، ولكن يندب لها هذا الغسل، غسل الرفع بعد الارتفاع، غسل الارتفاع، يعني يطلب ذلك على وجه الندب. ما وجهه؟ ليس وجهه أنه ثبت بذلك، ولكن ثبت من جهة الأدلة العامة، لأن الدليل العام راه ما خصناش نغفلوا عليه في المواضيع التي ينتظم حكمها، راه حوالي لك الذي ينتظمها حكمه. خصنا دائما نتنبهوا لهذه القضية في دراسة الجزئيات، خصنا دائما تكون عندنا هذا النوع من التنبه والتفطن للأدلة العامة، حيث ما يصلح الدليل العام يستعمل وحيث ما يكون حكمه جاريا فإنه يعمل به. الأدلة العامة أن فيها طلب التطيب، وفيها طلب التنظيف، تنظيف الجسم ورفع القذرات ورفع الخبائث، القبض عن الذات، أدلة كثيرة في هذا الباب، أدلة وردت في هذا الباب. إذن فإذا أردت هذه المرأة أن تدخل إلى المسجد لتصلي وقد استفعت عنها دم الحيضة، فهي لم تعظم هذا المسجد إن دخلت بهذه القذورات، ودخلت بهذا الدم الذي علق بجسدها، ودخلت وفيها هذا الأمر الذي يجب أن تتخلص منه فيتدخل بيت الله مثلا، فهذا دليل عام ينزل عليها، ولا نوجب عليها ما لم يوجبه الشرع، لأن الإيجاب لا يكون إلا بدليل، ولكن نطلبها بمقتضى هذا الدليل على قدره وعلى مقتضاه، وهو الندب. نحمله شكت ما لا يحتمل، ولكن نزله على قدر ما يدل عليه. نعم، هذا هو المقصود. ولهذا قال عند انقطاعه لأجل النظافة وتطيبا للنفس، كما يندب غسل المعفوات إذا تفحشت لذلك. والاستحاضة دم من جملتها، هذا هو الوجه الأول لهذا الندب. وبعضهم أشار إلى كلامه الدسوق فقال: وأما قول بعضهم لاحتمال أن يكون الاستحاض خالط الاستحاضة حيض وهي لا تشعر، ففيه نظر، لأنه يقتضي وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك في الجنابة. اللهم إلا أن يقال إن هذا احتمال ضعيف لم يصل إلى الشك، على أن الاحتمال المذكور لا يتأتى إلا إذا تمادى بها الدم أزيد من 15 يوما بعد أيام عادتها، ولا يتأتى إذا زاد على أكثر الحيض قبل طهر فاصل. إذن الجواب اللي سمعته هو سبب الندب أو موجب الندب. بعضهم قال تغسل لعل الحيض قد خالط دم الاستحاضة، إذا كان دم الحيض شككنا بأنه خالط دم الاستحاضة، هذا لا يندب في الغسل وإنما يجب. إذن فهذا القول مردود، اللهم إلا أن يكون وهما، لأن يكون الوهم توهم بأن هذا الدم خلطه الاستحاضة، فالوهم لا يعمل به أصلا، يمكن يقول يندب له هذا رفعا لهذا الوهم في مقام التحقق. هذا ما يتعلق بغسل الدم والحدي وما أخذ حكم الاستحاضة كذلك من الأدلة السمعية، ولا كلام بعد هذا. ثم ذكر بعض هذين السببين فقال: ومن مني خارج بلذة معتدة. أن هنا واحد المسألة، فقطع جعل القطع هنا هو السبب، القطع هنا بماذا؟ بالانقطاع. ولكن في هذا البيت الثاني قال ومن مني، ودابا كيبان لي بان هذا النوع من الترك في الكلام راه مستحيل انه يتقبل عند المحققين في باب اللغه ولا حتى في باب الفقه، لان انت كتهضر في الاسباب سبق في الاسباب، وانت خرجتي دابا على اللفظ. حنا زعما كنحتاجو نديرو التقديرات هنا. ومن مانيين خصو هو خروج مانيين، لان الخروج هو السبب الى الدس المعتاد. واش هاد مين دابا شنو غادي نديرو؟ هاد مين دابا واش بيانيه؟ واش خروج ما يخرج من الجسد من مانيين؟ ونحتاجو باش نذكرو السبب ونقدرو الجمله عاد كيكون الكلام مستقيم. الحقيقه ان هذا التدقيق في الكلام اذا كنتو كتلقاوه مثلا عند ارباب الاصول صاحب جمع الجوامع والبناني والمحلي، حتى الفقهاء كيستعملوه، حتى الفقهاء راه كيشددوا فيه. راه اذا كان الى دابا تكتب الكلام وفيه اضطراب في التعبير، راه ضروري خصو يقول وكلام المصنف مهم او وكلام المصنف مضطرب. حتى غادي يقولوا على اي حال، غير اللي اردنا ان ننبه الى ان الكلام اللي معروف ان المتقدمين راه ماشي منهجهم في التاليف كما كيظن البعض انه منهج راه غير زوحة الكلام، راه الشيء راه ما كاين شيء، راه كيشددوا بزاف في التعبير وفي تنسيق الكلام وفي الحروف وفي العطف وفي النكره وفي المعرفه وفي الضمائر وفي الاشارات وفي استعمال الموصول وفي استعمال هذا الشيء ماشي كيف كيظن البعض انه تكتب الانشاء ديال نهار الاربعاء شي قراف سميتو شي مرفوع شي مرفوع شي منصوب شي يقول انا درت المحاضره اليوم، وهذا ديك الجمله اللي كتبتي راه الا وقعوا فيها هادو راه ما يخلو فيها جمله واحده مفيده، وما تحط راسك بانك كدير شي حاجه بحال هاد العصريين دابا اللي تكتبوا اكثر من فوقيات وكثر سميتو وعلقيتو عليهم كلاما، ولكن اذا جيتي تشوف الكلام كيف ركب وكيف بني والجمله مع الجمله شنو غادي تلقى؟ تلقى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. راه كل داكشي بقواعد البيان وقواعد اللغه راه ما فيش سلامه، راه في اخطاء. ماشي تنقول هادشي تنقص من الناس، ولكن هادشي اللي كاين لماذا؟ لان الناس يكتبوا بلغه الاعلام ما تكتبوش بلغه البيان. البيان العربي راه تولى شاء ودع مدفون شحال هادي، ما يبقاش الانسان يظن راسو بانه راه الامور مشات على الطريق السليم. دابا تمشي دابا الانسان كيقرا في هاد المؤسسات العموميه تيعمرو غير بكثره النفخيه بلا فايده. ايش من الفايده الا ما كاينش قواعد علميه؟ ايش من فايده دابا كتقرا كتقول انا كندرس الادب العربي وانت هذا البيان العربي ما بينك وما بينه الا الخير والاحسان، ما كتعرفش تستعملو، ما كتعرفش تعرف توزن به، ما كتعرفش تخرج به الخطا والصواب. ايش من فايده في هذا الادب العربي اللي كتقرا لك انا عندي إجازة في الأدب العربي، ولكن من اللي كيهضر ولا من اللي كيكتب إذا ما حيدت الراس ديالك من شافيه خصك تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم حيد شويه راه الحجر غايجي دير حتى يدوز هذاك الحجر. والضبط الكلام راه الكلام هو الأساس في العلم، راه ما يدعى عليك شي حاجة، الكلمة هي الأساس في العلم، راه الكلمة هي كلشي. وما في مشكلة ما في عيب الإنسان كيتكلف يتكلف شوية باش يبني الكلام على الاساس ديالو البلاغي والبيان، لان هذاك اللي غيهضر دابا وتقدم لي يقدم لي مفعول ولا يخر ولا يدير نكره ولا يدير معرفه ما تيلعبوش هادو. ولكن ملي كيدو ديك الكلمه راه كيكون منها فوائد ونكت كيقصدها لانك، ولكن هادو المصيبه ديالهم انهم غيديروا لك النكره في البلاصه اللي كيقصد فيها المعرفه، والمعرفه في البلاصه اللي كيدير فيها النكره، ويدير لك رجع في المكان ديال يقول لك بحالك انت فهمتي، ولكن الكلام ديالك راه كيخرج منه شي حاجه اخرى. لذلك الكتابه العلميه بوحدها، كتابه الفقهيه، كتابه في العلوم الشرعيه بوحدها، خاصك تعرف بان الكلمه اذا عطيتها راه كتكون مسؤول عليها، تكون مسؤول على هذاك التركيب، لان شي واحد غيخرج منه داك الشيء اللي فيه، ولا خرج داك الشيء اللي فيه انت كاع ما قصده وما ناويه وما كاينش، ولكن الكلام ديالك هذاك الشيء اللي قال هذا هو المضمون ديالو. ولهذا فان مثل هذا الكلام نظمه هذا المصنف رحمه الله كان من الواجب أن يراعى فيه المعطوفات الأسباب أن تكون متناسقة بعضها معطوفا على بعض. ودابا كنحتاجو هنا نقولوا وما خرج من الجسد، سنديروا هذا الشيء دابا ضروري، وما خرج من الجسد عاد تنديروا من منين بس هذه كمين بيانية لاسم الموصول المبهم لأن ما أصلا عامة من جهة الإبهام ثم نبينها بمين عاد كيكون الكلام مستقيم إذا نديروه وما خرج من وما خرج اتهد من الجسد دابا راه مصيبة وما خرج من وما خرج وما خرج وما وخارجين من الجسد مين ما خرج من الجسد من مني كيبين البلاصة مش مشكل وما خرج من الجسد من مني داك من يالله تتكون دابا بيانية لما وعاد تتكون كتكون ذكرتي السبب السبب الثالث السبب الثالث ما خرج مش مشكل
سبب إذا مثلا أردت أن تشرح البيت على ما هو عليه
وما هو دابا كيبقى الكلام خاصو معنى خلوا من المنين خارجين بلا الدسم كتسنى دابا المبتدا المبتدا في هادشي اللي كانت بحال يقدم الخبر وخصك المبتدا انا ما نخلوش كاع هاد الوجه نديرو غير هاد التخدير ربما يكون مزيان لان دابا شنو دابا التحقيق راه التحقيق راه هو بيان كلام المصنف المراد به وظاهره ظاهر المراد والمراد ديالو هو هذا وما خرج من جسد من هكذا على كل حال ما خصناش عاود ثاني نقولوا هذا الشيء راه شي حاجه خايبه ولا راه شي توقع حتى في الكلام ديال الكبار ماشي فقط ما نقولوش هذا الشيء ما توقع كاع نهائيا ابن مالك عنده شي في الالفيه ها واش يبدو الله الخروج هو السبب ماشي القطع هو كيشي حد كتسنى القطع الله وكتسنى حتى القطع شهر شهرين شحال صلح هذه المنظومة دير بشر جديد بشر شنو وفكر بعدها قبل ما تهدر فكر بعدها قلت إيه ما كانش الإرادات افتدى بالإرادات ولا ما عرفتهاش ما يريد عليك أمريكا من الصور المضحكة ماشي فقط المعطلة على كل حال باش ما نضيع الوقت وما خرج من الجسد من مني قال خارج بلذة يعني هذا الشرط هذا ماشي مشكل وما خرج منه خارج بلذة معتدة في نومي ونرجعوا ليه في النسخة ديال خليل قال رحمه الله بمني يستوجب خروجه من رجل أو امرأة قال خارج بلذة من رجل أو امرأة والخروج قالوا لا بد فيه من الانفصال والبروز لا بد فيه من البروز عن الموضع يعني إذا لم يبرز لم يقع الخروج فلا غصب وقع الاضطراب ولكنه لم يقع الخروج ولا البروز فهذا ليس فيه الاغتسال قد يقول بعض الناس بأن هذا من باب التحكم ومن أين لكم أن الخروج شرط هذه هي الصورة التي وردت عن الشرع الصورة التي ورد فيها الغسل عن الشرع هو هذا أن يكون خارجا أما إن لم يكن خارجا فلن يرد فيه دليل يقضي فيه بالغسل هذه الصورة المعقولة هي هذه الخروج أما ما سواه من اضطراب وعدم الخروج بالنوم مثلا وفي حالة التفكر وما شبه ذلك ولكن تردد الشيء ولم يخرج سواء من المرأة أو من الرجل هذا ما فيش الغسل أتواش عندكم حديث نعم الحديث هنا الذي ورد في هذا الباب الذي يمكن الدليل اللي عندنا في هذا الباب أن الأحكام الشرعية لا تترتب إلا إذا وجدت موجباتها وأسبابها أحكام الشرع لا توجد إلا إذا وجدت موجباتها وأسبابها والسبب المنقول هو هذه الصورة الخروج دي المنقولة نعم بلذة معتادة وشنو يعني على شرط لذة المعتادة وماذا لو خرج بلذة معتادة وعندك أنت دليل شرعي بأن الخروج بلا لذة معتادة فيه الغسل دليل ما ورد فيه الدليل الشرعي يجب أن يقصر عليه رأى الحقائق بحالها بحال الأشخاص وما يمكنش نقل الحكم إلى شخص آخر إذا لم يكن الدليل ورد عليه رأى إذا قال لك الشريعة أكرم إذا قال لك الشريعة مثلا إذا خطبت شرعا بأن تكرم زيدا راه زيدا بوحده ولا إذا خطبت أن تكرم شخصا بأوصاف معينة راه هو هذاك الشخص الذي وجدت فيه هذه الصفة أما أن تلحق به غيره هذا تحكم وخروج عن الشرع كذلك الحقائق والمعاني والصفات والأعداد والأفعال لها نفس الصفة. قال لنا تضاو من خروج هذا الأمر هذا بهذه الطريقة نقتصروا عليه بيتي ندخلوا الصورة أخرى في الحكم، جيب الدليل أخرى وندخلها. والأصل في الأشياء عدم الوجوب، أصل في الأشياء أن لا يجب، والأصل براءة وأصل براءة الأشياء من الأحكام حتى يرد الدليل.
ما الدليل على اشتراط اللذة المعتادة؟
مأخوذة من الصفة الأصلية لهذا الحدث، هذه هي الأصل، مأخوذة من الصفة الأصلية لهذا الحدث. إذ غرض العلماء شنو هو؟ ظهور الحدث على وجهه الذي يتصور شرعا. الحدث الذي ارتبط به الحكم يجي بالصفة المنقولة كما نقلت، ننتقل هذه الصورة هي اللي جات خصنا نحتفظ بها ونعلق بها الحكم. فمن أراد أن يدخل صورة ولا ينقصها ولا يزيدها خص دليل. إذا قال لي من جبت هذا الحادث بهذه الصورة؟ أحاديث والعادات، الأحاديث والعادات، الأحاديث ذكرت هذا الأمر وذكرته على هذا العادة الذي هو عليه، الذي هو الذي هو عليه.
إذا الفرع لا يجوز قياسه على الأصل إذا تخلى في بعض الصور.
شنو الفرع شنو الأصل؟
مثلا الحالة المالي الذي خرج لغير لذة.
أها.
على الأقل نقول فيه إنه فرع يلحق بالأصل.
لا لا ما يتم كل شيء الحق. لأن الحكم إذا علق بحقيقة خص تكون كلها موجودة، كلها موجودة، هذه ما فيش قياس. هذه لا ما يمكنش، ما يمكنش. القذف عنده الحد دياله. أي حاجة عندها اللي فيها الأحكام الشرعية عندها الحقيقة ديالها ونقتصر عليها، ما نزيد عليها ما نقصوا. إذا نقصت ترفع الحكم، إذا تزدنا عليها شي حاجة أخرى فقد ظلمنا وأسأنا لأن تجاوزنا الحد، ما نقصوا ما نزيدوا. هكذا نقل، هكذا نقل هذا الحكم وبهذا البلاصة هذه، بهذا الصفة هذه، بهذا الصورة هذه، ما نتجاوزوا. إذا قال شو من جبتوا الشروط ومن جبتوا هذه، راه ديما تنقولوا بأن الحقيقة إذا نقلت إلينا شرعا تنتقل بجميع صفاتها وخصائصها والشروط ديالها، ديما خصها تنتقل بهذه الصفة هذه. وإذا تنقلت لنا بهذه الصفة هذه نعلق بها الحكم ونحتفظ على وجه الذي نقلت به بجميع جزئياتها ووجهاتها. واضح؟ هذا شيء
كلمة ذي الآن جاءت المعية المخالفة، المعية المعية وقصوا علمنا
ودب المدي هذا رها ورد فيه نص
نجس.
أي نعم إنه نجس. ثم ما عن المدي أنه يغتسل منه؟ اللي فيه هو أنه يتوضأ منه لأنه من النجاسة والحق بالبول، ماشي والحق بالمني، الحق بالبول، البول باش نحقوه، ما نحقوش بالمني، ما عنديش علاقة به.
بالبول
بالتنبول. إيوا راه شنو الحق به؟ فعلا لأنه راه بحاله، خرج من نجسان وخرج خبثان وخرج هكذا، أقول الخبث. نعم، عنده به كامل سميته كامل الصفات، لأن هنا كنهضروا على الحدث الذي يخرج، أنا كان واحد الصفات تشمله. أما هذا لا، هذا لا معلق به بذاته، يخرج بهذه الهيئة. واضح؟ جيد. فإن لم يخرج وتردد، وغادي نقرأ عليكم النص، بسبب خروجه من رجل أو امرأة، أي بروزه عن الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافا لسند، سند بن عنان شارح المدونة، جعل ما قرب الشائع أعطى حكمه في هذه الصورة ولكن خلاف المطلوب، وانفصاله عن مقره بين وسائل القصبة في حق الرجل ولو لم ينفصل بلدة معتادة قرنها الخروج أو الخير. والمرأة في هذا الحكم كالرجل لما ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فقال تغتسل، أي حديث رواه الشيخان، حديث معروف رواه الشيخان، قال وإن بنوم، يقول لي سعد واش دابا هاد النومين اش تدخلوا في هذا الأمر هذا بلدة معتادة في نوم، والنوم ما كتسوسوش فيه أصلا لدة المعتادة. قال وإن خرج بنوم فيه بلدة بل ولا بلدة معتادة على المعتمد. قد يقول القائل ولماذا أنه لم تشترط فيه لدة المعتادة؟ سننظر في وجه هذا الأمر. قال إذا رأى في منامه أن عقربا لدغته فأمنه وحك وزفت فأمنه ثم انتبه في المصيق من أن الأحوط بنه على قضيته قاعدة الاحتياط. قال بأن الأحوط وجوب الغسل وكأن وجه التفرقة على هذا بين النوم واليقظة عدم ضبط النائم لحاله. لأنه ما تعرفش واش التهد ولا ما التهد ولا الإنسان تيحلم الصباح كتقول واش حلمتي ولكن نسيت اللي الكل هو مضرب يقد هنا ويقد هنا الصباح ملي تيفيق تيقول واش نحلم حتى الصباح واش شفتي نسيت داك الشيء نسيت ولكن تفرشت وراء الحلم ليس بالمعقول ولكن ملي فاق ما بقى فيه فكيف يمكن أن يضبط الإنسان واش وقع عليه الانتداد ولا ما وقعش الانتداد واش كان الانتداد ولا ما كانش الانتداد ما يتمكنش الضبط. إذن فلنأخذ في هذا الباب بماذا؟ بقاعدة الاحتياط. إذن وجه النوم هو سجلوا عندكم راك يعترضوا به. هذا ما يتعلق بهذا الطرف من الكلام. ثم استرسل المحشي فقال ويؤخذ من وجوبه في صورة ما إذا لم يعقد سببا أصلا بأن رأى الأثر ولم يعقد السبب، لأننا نقول إنما وجب في صورة جهل السبب حمل على الغالب وهو الخروج بلدة معتادة به لا فيما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد. وبالجملة فلا نص في المسألة. عندنا واحد مسألة أخرى، إذا رأى الإنسان في ثوبه ما يدل على هذا الأمر ولكن ما عرفش من جهد شيء واش كان بلده معتاده ولا بلده معتاده. انا ما غاديش يحكموا هذيك القضيه ديال الاحتياط، غادي يحكموا قضيه الغالب. ما غاديش يديروا الاحتياط هنا. علاش؟ لان الغالب ان هذا الشيء يخرج باللذة، فحكموا هنا قاعده العمل بماذا؟ بالغالب. اذا في قضيه النوم استعملوا قاعده الاحتياط، وفي من وجد في توبه شيئا من هذا استعملوا قاعدة الغالب. نعم، والغالب محكم في شرع الله ولا بد من المصير إليه، والاحتياط مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وفي يقظة، يقظة يرجع إلى خارج بلدة، أما إن لم يخرج بلا لذة فقد اختلت العلة، والعلة هنا مركبة، والعلة المركبة لا يؤخذ بها ولا يعمل بها إلا إذا استكملت جميع جهاتها أو أجزائها. تسمع إلا مركبة فيها خروج هذا الشيء اللي ذكرنا وفيه خصو يخرج بلذة معتادة، شيء أي لذة بلذة معتادة، فإذا اختخلف ركن من هذه الأركان فإن العلة حينئذ تسقط ويتبعها الحكم. واضح الأمر. كما تقول مثلا في قضية القتل عمد العدوان، القتل عمد العدوان تنقولوا فيما يستوجب القصص قتل عمدان قتلوا عمد العدواني لمكافئ غير الأبين، شنو تقولوا ما يستوجب القصص هو هذا غير ابنين. هذه العلة المركبة، القتل العمد العدوان لمكافئ غير ابنين، هذا كيكون القصص. إذا كان القتل ولكن ماشي عمد، ولا كان القتل عمد ولكن ماشي عدوان، إذا كان القتل عدوان ولكن لولده، القصص ما كاينش، هذاك تسمى العلة المركبة. أي جزء تخلف من هذه العلة فإنه يؤثر في الحكم ويسقطه. ظلموا تعدى عليه العمد، علاش مالكش واحد في الدار مثلا ودابا مالكش واحد في الدار ضربتيه وقتلتيه، كاين القتل عمد ما كاينش العدوان، هو اللي كيقلب على المشاكل. أيه مثلا عرفت له واحد يفقد ضرب واحد عامي بالحجر وقتلو، كيخطو في المدرسة هو مسكين غير دري وجهه، واحد لبوها لي جا كيطلع عليه في الحيط ضربو بالحجرة يتصحب هو الصفار اللي فاق في الصباح تلقى غير بوها لي غير مسكين كيمشي يقولو الإنسان نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان مخصوش يتسرع بهذا الأمر، هذا مخصوش يتسرع فيه الإنسان إذا عرف هذا شنو كيدير فتبينوا غيقدر بالحجرة نسأل الله السلامة والعافية. الله أنزل عليه الإنسان ما يقدرش عليه الله تعالى بحال هذه الذنوب هذه اللي كتؤرق الإنسان حتى كيموت، لأن هذه القضية ديال الدم هو أخبث شيء يقع في الرقبة ديال الإنسان.
ليزال المرء في فسحة من يديه ما لم يسد من حرام.
نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الأمر هذا الإنسان يتريس. خلاصة القول أن هذه العلة التي في هذا الباب شنو هي؟ علة
مركبة.
فإذا سقط شيء منها فالحكم يسقط. لم يغتسل إلا خرج بلذة بلسلسا أو ضربة أو طربة أو لدغة عقرب، فلا غسل. وسائل هذه غادي العقرب تتخرج يوقع فيها هذا الشيء. ها تقول الماء الحار والعقرب وتحرك الدبابة وحك جرابين شي تيقول هذا الشيء كاين. ها
السوق ماشي مكان عالي
السوق ديالو تقول ديالو سقط اللي سقط
لا لا
صح سقط سقط واش غادي توصل بلا الدز المعدده مثل بلا لن تصل الى بلا الدز المعدده ولا بغيرها واضحه القضيه السلع يخرج منك باين اذا تحكي منك النسبه ما كان باين الغسل ديال الموت هو اللي قريب خلاص غيكون ونسأل الله السلامة والعافية. خلاصة القول أنه بلذة غير معتادة هكذا قالوا. وهذا الحديث بالإضافة إلى ما تقدم من أنه لا بد من الخروج يستدله بالنقل العملي الذي يصحب هذه الصورة في الأصل. وكذلك ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذفت هكذا وإن لم تكن حادثا فلا تغتسل. هذا حديث معروف حذفت هذا الحديث مشهور فيه ما يدل على أنه لا بد من اللذة المعتادة أخذا من هذا الحديث لأن كلمة الحذف فيها الرمي والأصل أن الرمي لا يكون إلا بهذه اللذة يعني المأخذ الحديث هو العادة وتقرير الشرع الحكم على وفقها وجريانه عليها ثم من استدل أيضا بهذا الحديث على هذا الأمر بالحديث وإن تحذيف فلا تغتسل وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل أي قاذفا قد في حقيقة إنما يكونون ولكن هذا الذي خرج منهما ذكر بلا لذتين إلى آخره كذا إلى آخره فإنه يتوضأ وجوبا هذه الصورة أن خرجناهم الصورة الأخرى التي تخرج هي خرج بعد لها بلذة معتادة بلا جماع بأن نظر أو تفكر أو بصر فتدى فخرج المني مقارن لها وبعد ذهابها والسكن سواء اغتسل قبل خروج المني لذن لأنه يجب على غسل مجرد منه أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصدف محلا إذ وجوبه بخروج المني لبلده إذا تأخر هذا الخروج بعد التفكر وبعد التأمل أو أي عمل آخر ثم خرج هذا الذي ذكر فإنه يجب منه الغسل يعني سكيفكر وقع هذا الأمر فإنه يجب عليه الغسل انتهت الصورة عند هذا المحل وما طبت به هذا الأمر موجود وهو الخروج مع الله
قلنا توضأ وجوبا ما دليله
أنه أحدث
لم أذكر في موقع الوضوء
خروج
مني بدون لذة
خروج مني بدون لذة مذكور في اسمه البول حقنا به الماء وحقنا به البول اسمه حقنا به كل هذه الأشياء التي تخرج حقناها بها في الوضوء غير ما تنبس بقي فرع واحد فقط نذكره هنا ثم ننتقل إلى السبب الثالث وهو قوله كمن جامع فاغتسل ثم أمنع ولو صلى بغسله ثم بعدها لا يعيد الصلاة الصورة دياله أن الإنسان جامع فاغتسل ثم أمنع فهذا إنما يتوضأ فيه ذلك من السبب الأول لأن الأجناب لا تتكرر قد وقعت فاغتسل فارتفعت
الغسل من الخارج هو كان لم يضغط
لا صورة جامع اغتسل وما ما عندوش هذا الفعل هذا نهائيا ثم أمنع يتوضأ ولا يغتسل تقدم غسله والجنابة الواحدة لا يتكرر لها الغسل ولو صلى بغسله ثم غسل من بعدها لا يعيد الصلاة عم واضح واضح الأمر لا ما كانش انقطاع على ولو غير تلقى مع المرأة ومشى صفي وما تحت كإنزال ما كان ولو من بعد وقعش نعم السبب الثالث مغيب حشفة في أيما فرج وغسل الميت أو من أسلم حتى يدين فيها نفس المسلم فعود ثاني واحد مبحث لغوي ومن مغيب الحشفة غادي نقولوا وما يكون من المكلف من مغيب حشفة في أي فرج هذا في أيما هذا فقط للتعميم أيما فرج وإن كان من بهيمة ومن ميت وإن كان من بهيمة ومن ميت لأن اللفظ هنا عام اللفظ الذي ورد عام ثم قال وغسل الميت وهذا ما محتاج شيء نستدل عليه لأن فيه حديث مشهور إذا غسل بين شعابها الأربع ثم أجهدها وجب الغسل هذا ما يبقى نحن في الصفحة يخرج من هذا النجس شو يصير بصفر؟
من يستدل يعد ناقضا بالصفة غيرها.
شو هو؟ ناقض ليش؟ ما في شيء. ما في.
إذا المالكية لم يفرق بين الكبر
والناقض. لا. 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 اسمه غير إذا كان بلا الدسين. يستوجب الغسل أصلاً. إذا كان بلا الدسين يستوجب الوضوء. ننتقل إلى مسألة أخرى وفي مشكل لغوي وهو غسل الميت. من نظر إلى غسل الميت نظرت إلى هذه العبارة فربما تقول بأن غسل الميت يستوجب الغسل. هذا هو الظاهر. إذا قلت مثلا هو غسل الميت أن من غسل الميت أش يستوجب غسل الميت. هذا هو الظاهر ديال العبارة دياله. ولم يقل به الملكية نهائيا. الملكية ما قالوش هكا. بل 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 السبب هو الموت ماشي غسل الميت. الموت هو السبب. الموت هو السبب وليس غسل الميت. أنا غسل الميت ما فيش لغوص. من غسل الميت إذا ميت من قايل أبغى ولكن ليس واجبا عليه. هذا لم يريد. وغسل الميت يعني والموت سبب للغسل. إيوا هو دابا اعتمد على الفهم. شكون عنده شي فهم هذا الغسل ديال الميت. وهو ما هنا ما ذكروش هنا في أغلب الفقهاء ما ذكروش هذا الباب لأن ما عندوش علاقة بالجانب الغسل لأن هذا فعل في الغير وليس فعل ما يستوجب الغسل عليك وإنما هو يستوجب الغسل في غيرك ولذلك ما ذكروش هذا الباب نهائيا فقهاء ما ذكروش هذا الباب ذكروا في بابي الجنائز بلصته هي الجنائز ماشي بلصته هي نواقض هي موجبة الغسل على كل حال منهم من الفقهاء ما يذكره وما يذكره في هذا الباب قلوا بأنه أيضا من موجبات الغسل الموت وغسل الميت أيضا إذن فمن مات فإنه يغسل على الطريقة المعروفة المذكورة بالتفصيل في كتب الفقه ويستثنى من ذلك شهيد ماذا؟ شهيد المعترك شهيد المعترك بالتفاصيل الفقهية التي سوف ترد مع أدلتها في باب الجنائز لأن ليس كل شهيد لا يغسل بل الشهيد الذي لا يغسل هو الشهيد شهيد المعترك فقط والذي لا يغسل وما سواه فإنه لا بد أن يغسل وإن كان شهيدا كصاحب الهدم والمبطون والغريق إلى آخره هؤلاء الذين ورد في كلمة شهيد فإنهم وإن كانوا شهداء فإنهم يغسلون ولم يستثنى من ذلك إلا شهيد المعترك وفي استحقاقه لهذا الأمر شروط أن لا يحمل إلى البيت وأن يكون تكلمه عندهم شروط باش يكون شهيد المعترك ذكرت مرة أن امرأة سقط عليها الغار كانت في الغار كتحفر التراب وسقط عليها التراب فماتت عقدت واحد المرة وجاء رجل وقال لهم هذه شاهدة واحد الفقه قال لهم شاهدة ما أصلها اسمان ما أصلها شيء ما دعوها فإنها شهيدة فإنها وعقدت عليها هذا مختصر قال وشهيد معترك دابا اللي كان معروف عند المالكية أن اللي ما كيتغسلش هو شهيد معترك مقلب قلت لها قلت لهم ودي هذه المرأة راه خصها تغسل قلت لها قلت لهم هذا المغسل راه هذا اللي هذا الشيء تيقول هذا راه ما صحاش وهي بنت الشيخ ديال القبيلة عندنا بنت الشيخ ديال القبيلة ما ليس بنت شهيدة وما كتغسلش وما كذا يعني لا عنده شي حاجة يعني مسكين فرح ودي خصها تغسل راه هذه ماشي هي الشهيدة التي لا تغتسل هذه راه الشهيدة ولكنها تغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قال شهيدة إذا فهي شهيدة احنا ما اختلفنا ولكن قضية ديال الاغتسال لف منه قال له مالك فين قرا هذاك الباكو اللي فيها شكون فين قرا بعد هذا فين قريت انت وملي كانت فين قريت انت مخطي وهذا ما خصك تغسل فين ما بغيتي تمشي يلاه جيب المختصر ديال الاخرين لان الاخرين الناس كيعتبروه حتى كيقول العوام الكلام الذي يعجبهم راه اهزوا من سيدي خليل العوام دابا العوام اللي بغا يفتخروا بشي كلام عظيم تيقول لك هذه الهضره ديال سيدي خليل مختصر عنه
راه شي حاجه ما كتخلص
خلاصة القول أن الذي لا يغسل هو شهيد المعترك وحده ولكن بالشروط التي بينت في كتب الفقه فليعلم هذا
لا يجوز
غسله لا يغسل وغسله بدعة
الذي يقصد لا يبدو به
نعم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني قالوا ما يقولهم قالهم لا تخمروا ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا والآخر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تغسلوه ما كذا فإن الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا هو وسيأتي الكلام على هذا بس من خص أبو بكر بعدها في بعضه في موضعه وغادي نشوفوا الكلام فيه والأدلة وداخله إلى آخره. ثم أو من أسلم من أسلم من دخل في الإسلام أو من ارتد فأسلم فرجع إلى الإسلام هذا قالوا لا بد أن يغسل. على كل حال في المسألة خلاف ومن قال بالغسل جاء بعض المتقدمين ثم جاء من بعدهم مالك فقرر هذه المسألة قال بأن من دخل في الإسلام فإنه يغسل بعد الشهادة بعد النطق بالشهادة بما يدل على ثبوت إفراد الله تعالى بالألوهية ومحمد صلى الله عليه وسلم برسالة فلا يشترط في لفظ أشهد ولا النفي والإثبات ولا الترتيب على المعتمد. المهم ما يدل على الإقرار بوحدانية الله تعالى وربوبيته وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة يكفي بأي لغة الصحابة العربية بالتقديم بالتأخير. المهم ما يدل على ما في القلب هذا الشيء غير عارفه صافي. فإذا ثبت هذا فإنه يغتسل. على كل حال قال هنا من الموجبات الأربعين لم يحصل منه واحد منها كبر بسنين أو إنبات فلا يجب عليه الغسل بل يندب. لا في تفصيل لأنهم عللوا هذه المسألة لماذا يغتسل هذا الشخص لماذا والإسلام يجب ما قبله. قالوا يغتسلون لأنه ربما تعلق به شيء من هذه الموجبات المتقدمة الموجبات المتقدمة قد يكون عنده شيء سبب من الأسباب المذكورة وبهذا يجب عليه الاغتسال
احتياطا.
هو يغتسل ولكن المعتمد هنا إما على هذا الأمر وإما على حديث تمامة بن أتل لأن هذا تمامة ما أتى هذا الفعل حتى سأل الصحابة سأل أسيد بن حضير وهو من هو الصحابة رضي الله عنهم وكذلك سأل إذن سعد بن معاذ سألهما فقال ماذا يفعل من أراد يدخل في الإسلام قال يغتسل ثم يسلم وهكذا فعل. قصة تمامة بن أتل مشهورة النبي جاء به ورئيس القبيلة فربطه في سارية المسجد وقال كل يوم ماذا ما وراءك يا تمامة فقال إن قصت قصت كذا وإن أطلقت. المهم في النهار التالي أطلقوه فأطلقوه فذهب إلى خارج المدينة فاغتسل وتمام الكلام في ذلك ما تقدم ذكره من أنه سأل أسيد بن حضير وسعد بن معاذ فقال له يغتسل ثم يسلم. نعم هذا ما ذكره
لما أخذ من هذا أفعال الصحابة
سئل فأفتوه وهذا الأمر هذا لا يمكن أن يقال من قبل الرأي لأن هذا الأمر هذا لا يمكن أن يقولهما من عند أنفسهم لو لم يتقدم لهم به علمون ما كانوا يفسون. استنرى هذا من الناس من الكبار ديال الصحابة أصحاب الفضل والصدر في الإسلام في إجماع الأمة من هذا ما من كل شيء يقول هذا هذا من جهة. ومن جهة ثانية قصة قيس بن عاصم التي تقدمت أنه حين أسلم حين اغتسل ثم أسلم وأسلم ثم اغتسل ما في مشكلة. ما مزيان أو إن قدم الغسل ثم اغتسل فلا بأس بذلك. ولذلك قال خالد رحمه الله وصح غسله قبلها أي قبل الشهادة أي قبل النطق والحال أنه قد اجمع بقلبه أي صمم وعزم على الإسلام بأن تكون نيته النطق لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء ولو مات لمات مؤمنا لأن النطق ليس ركنا من الإيمان ولا شرط صحة على الصحيح وسواء نوى بغسله الجنابة أو الطهارة أو الإسلام لأن نيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفره وهو يستلزم رفع الحدث. إذا فهذا الغسل لا يشترط فيه النطق بالإسلام أما الأحكام الأخرى فلا بد من النطق بالإسلام. إذا الغسل هذا الحكم ما مشكل التعطريق قبل النطق وما سوى ذلك من الأحكام الأخرى التي تترتب على الإسلام لا تمنح إلا بالإسلام لورود الأدلة الدالة على ذلك.
و يقصد بالنطق بالشهادة غير في المحل
الإسلامي الغسل وما لا يشترط النطق بالشهادتين في صحة هذا الغسل يكفي أن ينوي ويعقد قلبه على الإسلام فإذا اغتسل وهو في هذه الحالة فعمله هذا عمل مقبول مشروع كاف. نعم. نعم نعم ليس ركنا في الإسلام. فلو مات مؤمنا. ولكن الأحكام الشرعية الأخرى ما يمكنش أن تجرى عليه إلا بالنطق. أحكام الأخرى مثلا أن تجرى عليه الأحكام الشرعية الأخرى التي تجرى على المؤمنين من حفظ ماله وحفظ عرضه وحفظ دمه لا تجرى عليه إلا بالنطق. يكفي فيهم إلا لعجز فإن عجز ودل الدليل على أنه عجز كخرس مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه فإنه يحكم له بالإسلام وتجري عليه الأحكام فليس المراد بالإسلام المنجي عند الله فلا ينافي ما تقدم. وبهذا التقرير علم أن المسلم مشى على الصحيح. إذن في قضية الغسل لو قدم على الإسلام ما في مشكل ونقبل منه ذلك إذا قال غسلت وأنا أنوي أن أدخل في الإسلام نازيا، ولكن لكي يرث ونصلي عليه وتكون له حقوق المسلمين كان يدفن في مقابرهم وإلى آخر من حقوق المسلمين لن تكون له إلا بالنطق بالشهادتين. هذه تتوقف على النطق لأنها هي التي ارتبط بها هذا الأمر في النصوص الشرعية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا وحتى يشهدوا. هذا كتكتنك تكون هذه الأحكام. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأعراضهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن هذا هو تقرير هذه المسألة على هذه. وجاء أبو حنيفة رحمه الله وقد خالفه غيره إلى أن من أسلم لا يجب عليه الغسل لأنه مما تعم به البلوى ولم يرد هذا الحكم بالتواتر بناء على قاعدته المعروفة أن ما تعم به البلوى إذا لم يرد متواترا فإنه لا يحتج به. معروف المذهب دينه أن ما تعم به البلوى ويحتاج إليه الناس وللناس به اهتمام ويتعدد وقوعه ولم ينقل فيه حكم قال هذا نجريه على عدم وجود الحكم فيه لأن أسلمت الألوف والألوف والألوف من الناس يسلمون وتأتي الوفود تسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم أفواج وأفواج وما عهد أنه قال لهم هو الآن اغتسلوا اغتسلوا لا لو قال لو كان هذا تابعا للإسلام لما سكت النبي عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بس يقول لهم لإسلم فإذا أسلم يقول له سيغتسل فلما سكت عن هذا فلما لم ينقل هذا دل ذلك على أن هذا الحكم غير ثابت. هذا مذهب قد ديال الأصول ديالهم هي هذه احنا نشوف قاعدة ديالهم هي هذه وكيف أن يفعل الحالات أنهم ما يقدروش يسمدوا بعد الشروط ديالهم خقوها جوزوها ولا أخذوا بأحاديث فيما تعموا به البلوى أخذوا بها وهي ضعيفة يا ليتها كانت صحيحة. حديث ضعيفة فيما تعموا به البلوى وقعوا فيها ما قدرت الإنسان دي. على كل حال هذا مذهبهم واستعملوه ونزلوه في المواضع التي يرون أنه ينزل فيها الأصل ديالهم واعملوا به. أما نقولوا بأن هذا في حقيقة صحيح راه تتبع الناس ما ينقل بالتواتر ووجدوه نقل بالآحد كانشقاق القمر. انشقاق القمر من الواجب أن ينقل بالتواتر والآذان والإقامة لم ينقل بالتواتر راه في أخبر الآحد وكل يوم من الناس يسمعون الآذان وعندما نقل الآذان نقل بصور مختلفة وكذلك غيرها الإقامة مثلا نقلت بصور مختلفة والناس كل يوم يشاهدون المؤذن ويسمعون المقيم ولكن لم ينقل بالتواتر فما الذي حدث؟ إذن هذه الشروط التي اشترطها الحنفية شروط زائدة أرادوا بها ماذا بارك عندهم دب الحنفية بويديروا الحواجز حتى لا يدخل إلى الدين الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة يعني بحالة داروا أدوات تصفية نظرا لما عرفت بها الكوفة من الاضطرابات. دب الكوفة هي الموسم للملتقى ديال جميع الطيارات ديال الدبيل وأجمع المحدثون على أن أسانيد أهل الكوفة مدخولة فاسدة، فيها الوضاعون، فيها الكذابون، وفيها الذين يزيدون في الحديث، وحتى الذين يكونوا مع المحدثين تجد لهم في الكتب ديالهم. ثم ربما محمد بن سلمة عنده واحد الغلام مرة تجد له الحديث في الكتاب ديالو، تكتب له شي اسناد ويجيده. وما روى محمد بن سلمة من ثقة من كبار العلماء ديال الكوفة، مرة كيزيد شي حاجة، وملي تبقى لها لهم شحال ديال الاحاديث في الكتب ديالو، غلام غير خدام عنده تيزيد له المصائب. كان يزيد 1000 حديث في الكتب ديال الاخرين، يعني مصايب. ولا الا وقعتي في هذه الحالة هذه ما عرفتهاش غادي دير انت شنو الشروط غادي دير. ربما غادي تقول الحديث كله غادي يبقى يدخل فيه الرعب إلا سمعتيه. لأن يدخل الحديث في الشارع صعيب، ومن هنا كان ذاك الرعب الشديد الذي وقع فيه أرباب الفقه. ما إنسان يعذبهم مسكين. خايفين دابا لك الشيء يدخل لهم الدين. ربما خدمت يقول هذا الشيء. هو سير يقول هذا الشيء. ما هو سير يجي شي واحد مثلا يقول لك لا فلان تيطرح الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، فلان ما تيخبش في الحديث، فلان هذا ما تيخبش الحديث. هذا كلام سخيف لا يقوله عاقل. الناس عندهم اضطرابات في ذاك الشيء. تتموج كتام الطوائف والميلال والمذاهب في الكوفة. شنو بغيتي هذه ديال ضروري خصو يحتط في دينه. ولذلك عندهم هذيك الصرامة الشديدة في قبول الأخبار، عندهم ذاك الاعتماد على القرآن أصول القرآن، وداروا هذاك الحديث وهو العرض على الكتاب وهو الحديث موضوع، وكان داروه وضعوه إذا أتكم الحديث فعرضوه على الكتاب، هذا حديث موضوع محدثون تقولوا بأن في الوضع في بعد الناس اللي كيوضعوا الحديث. وبعد ذلك داروا في كتبهم حنفية، حنفية رفيع كبار المحدثين في الزيلعي، فيها الطحاوي، في هذاك الدهلوي، في هذا الاخر يعني التركماني، كبار المحدثين. ها
صحيح
جوهر النقي، كبار المحدثين. ما عرفتنا شعب المكتب هادو كلهم كبار محدثين الحنفي. ومع ذلك هذه القضية اللي دارها أبو حنيفة كانت من أجل تصفية هذه الأحاديث باش ما تدخلش لهم إلى الدين. والدابوسي عندما تحدث عن هذا الموضوع في ترتيب الأدلة في تقويم الأدلة دار واحد المبحث خاص هذا الكتاب خصو لبحث هذه القضية، القضية هذه ديال الأحاديث. ونقلوا عليها صاحب قواطع الأدلة ابن السمعاني، قلوا عليه في قواطع الأدلة. وإن كان حقيقة ابن السمعاني انتقل إلى أحمد الشافعي، بعدان كان حنفيا وقعت فتنة بسبب هذا الشيء. خلاصة القول أنه إلا شفتي شي حاجة من هذه الشروط هذه كن على يقين بأن السبب ديالها هو الخوف على الشريعة، هذه واحدة. ثانيا هو ترجيح ما ظهر رجحانه من الأدلة بعضها على بعض، جوج لأسباب دابا اللي كاينين لا عند المالكية ولا عند الحنفية. وشي حاجة أخرى ما تخطر ببالك نهائيا أن كان شي واحد عالم مسلم أنه غادي يجي للحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلى عليه، هذا كلام لا يقوله عاقل، بل لا يقوله إنسان درس الشريعة وعرف الأحوال ديالها نهائيا. هذا كلام سخيف أن فلان كذا. نعم العلماء اللي كيردوا على بعضياتهم كيقصحوا الهضرة، ولكن هذا الشيء في الأصل ما كاينش، النية ما كاينش في هذا الشيء. ودابا ابن حزم دابا كان كيهضر كيكون قصح، وهؤلاء يردون أحاديث بأهوائهم، وهؤلاء كان كذا وهؤلاء، والاسم هذا الهضرة يقول لك واهلي هادو ضلال مبين. لا 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 غير صحيح، غير صحيح نهائيا، هذا غير موجود. وما كاينش انه يعتقد هذا، يعتقد هذا الا من لم ينظر في الاحداث والواقع ودرس الامر كما هو. هذا الشيء اللي كاين. اذا كان ابو حنيفه دار هذيك الشروط ولا مالك ولا الشافعي ولا شي واحد اخر ولا غيرهم، راه المساله الى هذه. ودابا فعلا انت بالك ملي كتكون دابا في بعض المرات كتلقى الاحاديث الموضوعه وكتلقاها وكتلقاها كتجاوز الاحاديث الصحيحه المتداوله الان، غير الاحاديث دابا المتداوله الان على الالسنه. الا شفتي شحال من الاحاديث كدابا كدور على الالسنه وهي احاديث غير صحيحه، وكتشوف دابا الاحاديث اللي هي صحيحه كم يدور كم يقع منها الالسنه، انت براسك غادخلك الرعب. شنو دابا حنا دابا ولينا كنبنيو هذا الدين على احاديث كاع ما كاينش؟ اللهم ان هذا منكر. ما تخافش، ما تخاف، تولي تدير احتياطات وتبقات اي حادث تشوف تقول شنو هذا الشيء صحيح كداوش هذا الشيء صحيح ولا ما صحيح، شنو نشوفوا هذا الحديث. لان الامور إذا تبست لابد في أمر الاحتياط. ونسأل الله السلامة والعافية.
المجيب الأول المجيب الأول يقول حالا يأخذ حكم مقام الله عز وجل يسأل عن حالا.
أي نعم، هو فلا تقوم حتى يطهر، هذا هو الدين الأصلي. إذا تطهرنا حتى يطهرنا حتى يطهر في قراءته، حتى يطهرنا حتى يطهر. نعم القرآن أخذ هذا ثم الأحاديث، أدلته كثيرة إن شاء الله.